شيخنا، تتميم للبحث في قضية التعزية، ما يذكر في الجرائد يعني من قضية الرثاء وشكر على تعازي، فتذكر الشخصيات الكبيرة والأسماء الرنانة وما شابه ذلك. هذا يعني يلتحق بالمنع، فإذا كان كذلك حبذا نوع من التفصيل يعني.
لا شك هذا داخل في معي الجاهلية، ثم هو نفاق اجتماعي واضح جدا، لأنه كل ما كان المتوفى وأهل المتوفى كلما كبر الإعلان عن التعزية بالوفاة، فهذا نفاق اجتماعي. وإذا كان من معي الجاهلية في عرف سلفنا الصالح التنادي للصلاة على هذا الميت ولتجهيزه وتكفينه فوق الحاجة، فما بالكم بهذا الذي يقع اليوم مما وصف الأخ، أو توزيع مناشير بوفاة فلان، وبخاصة بعضهم تقلدوا العادة الكافرة النصارى حوطوها بقوس أسود بمربع أسود، فهذا أولى وأولى أن يكون من نعي الجاهلية. عندنا في دمشق كان عادي سيء جدا، كان المؤذن في المسجد الأموي الكبير يعلن وفاة فلان على رأس المأذنين، وإله كليشي مذموضة، حافظين شي أنت؟ مالك حافظها؟
عند فيدارس يعني،
نعم؟
فيدارس نفس الشيء، بس ما كان يعلن اسمه يذكر،
لا،
يعني يذكر
عندنا شيء مرتب ومنظم.
لأهل الحي،
لا لا، مو هيك،
هذا كان سبب
سلف الصالحين ومدري ايش يعني بيبالغوا، يمكن
بدرجة
يكون من
كبيرة.
افجر الفاجرين.
طلب منك ليش؟
كليشة ابدا مذموغة مقابل اجر،
لا يجي
يعلن على رأس المنارة مشان ايش؟ يكثروا سواد المشيعين، ودون المشيعين مثل ما بتشوفون غالبهم يقفون على الابواب لا يصلون، لا يصلون. لولا أن الله عز وجل علمنا بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ومن ذلك أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لولا هذه الآية لقلت أن هذول الجماعة الذي يعلن يزدادون عذابا على عذابهم، لكن ربما ما عندهم خبر، ما بدون هذا الشيء. لكن هل يخفى هذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. لقد أشكل هذا الحديث على بعض السلف، قالوا أن هذا الحديث يخالف ألا تزر وازرة وزر أخرى. وتجاوبا مع هذا الإشكال ذهب بعض العلماء الكبار إلى تأويل الحديث: إن الميت لا يعذب أي لا يتألم، مش بيتعذب عذاب، بيتألم. فنحن بالرغم من احترامنا لهذا العالم الذي تأول هذا التأويل، أبطلنا تأويله برواية صحيحة: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة. هذا يبطل تأويل العذاب بالألم، هذا بالنص. ثم لو سلمنا بتفسير العذاب في الحديث بالألم معناها أن الميت عنده شعور، عنده إحساس. هذول عميمكو في الدنيا، هذاك صار في عالم ثاني، في عالم الآخرة، عالم البرزخ. وما عندنا في الشرع ما يشعرنا، فضلا عن ما يعلمنا أن الميت بعد موته يصير عنده نوع من الإحساس. الميت صار كحجر كخشب، ما بيحس شو بيصير عليه. لو نزلت القنبلة الذرية بجانبه ما بيحس فيها. شلون بقى ناس عم يبكوا من أهله في بيته وهو صار في حضرته وفي السحاب، شو بيوصل الألم ده عنده هناك؟ إنما الشاهد، فما معنى الله، فما معنى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ أي هو كان يعلم أن عادة الناس أن الميت إذا مات كلما كان عزيزا عليهم كلما ازداد بكاؤهم ونياحهم عليه هو، ولكنه لم يقم بواجب التبليغ والنصيحة والتحذير. فحينئذ بسبب تقصيره بتحذيره أهله يعذب بسبب ذلك، وليس لمجرد أنا وصيت مثلا لا تبكوا علي. البكاء المعتاد أي نياحة، أما بكاء الدمع ما في منه مانع، لأنه هذا أمر طبيعي جدا، كما وقع لأكمل الناس عليه الصلاة والسلام حينما مات ابن إبراهيم بكى وكان قد نهاهم عن البكاء. قالوا يا رسول الله لقد نهيتنا عن البكاء وأنت تبكي. قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا بكاء الدم ليس هو البكاء المنهي عنه، وإنما بكاء الصوت والنياحة هو المنهي عنه. فإذا المريض الذي أشرف على الموت أوصى أهله وأصدقائه، يا أخوانا كل حي فطريق الموت، ولذلك فإذا أنا مت لا تبكوا علي بكاء بصوت نياحة، فضلا أن تجتمعوا تعملوا عزاء وتبكوا، فضلا أن تجيبوا النائحات بالأجر إلى آخره. فأنا بريء من هذا الشيء الذي تفعلونه. فإذا قام بهذا فهذا لا يعذب، أما إذا قصر فهو الذي يعذب يوم القيامة.
شيخ، في بالنسبة للحديث هذا رواية فيما أذكر في بعض كتبكم إن الميت لا يعذب بما نيح عليه،
نعم من هي
هذه رواية يعني موضحة لل
أيها.